ظن أنها مرفوعة. واضح؟ قال لا. وعليه فإن نسبة هذا الكلام لابن عباس لا يسلم به، بل لم تأتي رواية فيما نعلم تصرح أن ابن عباس هو المسؤول، ما توجد رواية صريحة هكذا أن ابن عباس سئل فأجاب بهذا الجواب. واضح؟ لا توجد رواية صريحة بذلك، وأما الاحتمال فهو وارد. واضح؟ نقول فيما نعلم تصرح بأن ابن عباس هو المسؤول، وعليه فلا حجة فيها، لأنها من كلام من؟ لأنها من كلام شعبة، لأنها من كلام شعبة. فيحتمل أن يكون ناتج عن فهمه وليس بحجة، احتمل أن يكون ناتج عن ماذا؟ عن فهمه، ولا يرد علينا هنا والله راوي الحديث أدرى. نهير واضح، لأن هذا فيه احتمالات كثيرة. راوي الحديث لو لم يخالف آخرين، راوي الحديث لو لم تأتي أحاديث صريحة في الوجوب وفي المنع وفي العلة، قل نعم الآن يصلح، لكن هنا لا يصلح أبدا، أليس كذلك؟ وشعبة بعيد جدا كما تعلمون، ليس من طبقة مثلا دون ابن عباس حتى نقول أخذ عن ابن عباس، لا، هو ما دون ودون ودون، أليس كذلك؟ فلا يصلح هذا، لا يرد عليكم الإشكال. واضح؟ نقول لأنها من كلام شعبة فيحتمل أن يكون ناتج عن ماذا؟ عن فهمه وليس بحجة، أو أمور أخرى محتملة، محتمل أن هناك أمور أخرى لا نعلمها. والدليل إذا تطرقه الاحتمال ماذا حصل به؟ سقط به الاستدلال. هل يصلح هذا أن يكون دليل لهم؟ أبدا. بينا لكم من جهة العلة ومن جهة بيان ماذا؟ أنها لم تثبت عن ابن عباس. هذا حاصل ما استدل به القائلون بماذا؟ بالاستحباب. هذا هو جميع أو حاصل ما استدل به القائلون بالاستحباب، والجواب عليه والله تعالى أعلى وأعلم. انظر صحيح ابن خزيمة، اكتبوا المراجع في المجلد الثاني من صاد 9 إلى 29 وتمام المنة من صاد 300 إلى 500، والقول المبين من صاد 80 إلى 85، والسترة أحكامها من صاد 29 إلى 36، ونيل الأوطار لمحمد المصري، هذا هنا الإمارة. واضح؟ ونيل الأوطار في المجلد الثالث من 5 إلى 20، يعني من صاد 5 إلى 20، والسيل الجرار في المجلد الأول في صاد 75 و100، وتعليق أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي في المجلد الثاني في صاد 30 و100، والموسوعة الفقهية للعوايشة، ليست الموسوعة الفقهية الكويتية، في المجلد الثاني في 75 و200، والإنصاف للمرداوي. طبعا احنا ذكرنا لكم هذا البحث كامل حتى يتبين لك الآن مثل المرداوي، نقل لك أن بعض الحنابلة قالوا بالوجوب، أنك ستقول أين قال الحنابلة بالوجوب؟ في هذه الكتب، واضح؟ ارجع على هذه الكتب تجد خلاصة ما بحثنا، وإن كانت الأدلة طبعا لم تذكر بهذا المبحث، ولكن كل ذكر أمر إما مختصر وإما إشارة وإما ومذهب كذا ومذهب كذا إلى آخره. قلنا والإنصاف للمرداوي في المجلد الثاني في صاد 1 و100، وغاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام في المجلد الخامس في 83 في صاد 83 والموسوعة الفقهية في المجلد 24 في صاد 77 و100. هذا خلاصة أو حاصل ما يذكر في مسألة السترة وأقصد في حكمها. واضح؟ هذا حاصل ما يذكر من الأدلة في حكم السترة، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، أكمل البحث، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله.
عبيد الله هو ابن عمرو بن حفص ابن عاصم. نعم.
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذ له الله.
نعم، الشاهد منه أنه فتوضع بين يديه فيصلي إليها، يعني الحربة، والناس وراءه. وراءه منصوب على أنها ماذا؟ على الظرفية. واضح؟ منصوب على الظرفية. الشاهد: وكان يفعل ذلك في السفر. وكان تدل على ماذا؟ على الديمومة كما قال الأصوليون. فهنا أخذ منه البخاري رحمه الله تعالى مع بيان الحديث الأول، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لم يترك السترة. كيف ذلك؟ يدلك الحديث الآتي بأنه بين ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دائم ومستمر من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يتخذ السترة في أسفاره. فحديث ابن عباس ليس فيه نفي السترة. هذا ما أراده الإمام البخاري في ذكر حديث ابن عمر بعد ذكر حديث ابن عباس، حتى يبين لك بكلمة كان أنه هذا دائم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الأول ليس فيه نفي السترة، بل فيه إثبات السترة، أليس كذلك؟ بل وجوب السترة. نعم.
قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة. قل: وقد جزم أبو نعيم وخلف غيرهما منهم إسحاق بن منصور. قوله: أمر بالحربة، أي أمر.
إذن إسحاق ابن منصور كما جزم به أبو نعيم وخلف بأنه إسحاق بن من؟ إسحاق ابن منصور. نعم.
قوله: أمر بالحربة، أي أمر قادمه بحمل الحربة. وللمصنف في العيدين من طريق الأوزار النافع كان يبدو إلى المصلى والعنف تكمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها.
نعم، يقول: أمر بالحربة. من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عن نافع أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم أمر بالحربة. والأمر له لمن؟ للمأمور أمر للأمة، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحمل الحربة حتى لا يصلي إلى غير سترة. والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. لو قال قائل: هذا أمر لمن؟ أمر بالحمل. نقول: الأمر بالحمل مستلزم للوضع، أليس كذلك؟ بل هنا إذا خرج أمر بالحربة فتوضع بين يديه، إذن أمر أن توضع بين يديه. والأمر لهذا الصحابي دليل على الوجوب، كأنه يأمر الأمة أنهم إذا صلوا أن يضعوا سترة أمامهم، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس إذا جاءك حديث، وعلى ذلك فقس في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثلا المسيء في صلاته أن يفعل كذا. هل هذا خاص بالمسيء؟ أبدا، هذا أمر للأمة لأنه حكم عام، أليس كذلك؟ كذلك هنا نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الحربة، والأمر للوجوب، وليس الأمر له لنفسه خاصة، بل لأمته عامة، بل فيه وجوب أولوي للأمة، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الحربة، ومظنة قطع الشيطان لصلاته بعيدة، فمن باب أولى أن يؤمر من كانت مظنة قطع الصلاة لصلاته قريبة، وهو أوجب عليه أن يضع السترة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال من طريق الأوزاعي عن نافع كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب يعني توضع بين يديه فيصلي إليها. انتبه فيصلي إليها. وسيأتي إن شاء الله بيان وضع السترة وكيف تكون الصلاة إليها. قال زاد ابن ماجة كما في صحيح ابن ماجة رقم 77,000. وابن خزيمة كما في صحيحه برقم 35,400.
وذلك أن المصلى كان فطال ليس فيه شيء يستره.
هذا هو الشاهد. وذلك يعني هذه تتمة. لماذا أمر؟ وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره. إذ لو كان هناك شيء يستره ما أمر باتخاذ العنزة. فهذا دليل واضح على وجوب السترة. أليس كذلك؟ كأنه يقول لو كان هناك ما يستره ما أمر وما قال لهذا الرجل أن يحمل السترة هذا الصحابي وكلفه بحملها. فدل هذا على أنه أمره لأنها واجبة وحملها من ذلك المكان إلى هذا المكان لأن الفضاء ليس به سترة. إذ لو كانت هناك سترة لم يتكلف هذا الحمل ولم يأمره بحمله. أليس كذلك؟ فهذا مما يؤيد الوجوب. ولهذا أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله ليدل به على أن حديث ابن عباس ليس فيه نفي السترة. واضح؟
قوله والناس
بالرفع عنه فلا فاعل نعم. قال والناس وراءه. أين الرفع؟ قال فيصلي إليها. يصلي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي عطفا على فاعل يصلي. من هو فاعل يصلي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون أيضا إليها وراءه. وضح لكم؟ إذن هو معطوف على فاعل يصلي. فاعل يصلي مرفوع الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ يعني هو يصلي إليها. هو هذا مستتر جوازا أو وجوبا؟ جوازا لا شك. هذا مستتر جوازا. نعم. يقول وكان يفعل ذلك في السفر. ما معنى كان يفعل ذلك؟ أي نصب الحرب بين يديه. أي نصب الحرب بين يديه حيث لا يكون جدار. يعني تنصب الحرب بين يديه إذا لم تكن أو لم يكن هناك جدار يصلي إليه. واضح؟ كان يفعل ذلك مرارا. فهذا دليل على الاستمرار. وهذا دليل على أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى غير سترة. نعم. يقول فمن ثم يعني من تلك الجهة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالعنزة حتى يصلي إليها. من تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد. أليس كذلك؟ ونحوه يأخذونها معه. لكن هنا يرد مبحث وهو فصلها فصلها نعم.
وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن سر الحديث ابن عمر وجعلها من كلام نافع كما أمره ابن ماجه.
نعم. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي ابن مسر يعني فصلها عن الحديث وجعلها من من؟ من حديث ابن عمر أو من كلام ابن عمر كما أخرجه ابن ماجه كما في صحيح ابن ماجه رقم 78,000. نعم. قال الحافظ وأوضحته في كتاب المدرج يعني المدرج من الأحاديث لأن هذا من المدرجات من الأحاديث. نعم.
وفي الحديث
نعم. يقول مما يؤخذ من الحديث الاحتياط للصلاة. أليس كذلك؟ لأنه صلى إلى سترة احتياط. ها حتى لا يحصل القط، وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر، لأنه كان يأخذ أيضا الحربة يصلي إليها، والحربة إنما هي للحرب. قال نعم، وجواز الاستخدام يعني يجوز أن يستخدم الإمام أو العالم من كان معه، يقول له احمل لي هذا الماء وضعه لي هناك، احمل معك هذه العصا وضعها هناك، ضع لي عنزة، رتب المكان الفلاني، يجوز؟ قال يجوز الاستخدام. لماذا؟ لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه. قال وغير ذلك، يعني وغير ذلك من ماذا؟ من المسائل المتعلقة والفوائد بهذا الحديث.
والضمير في اتخذها يحتمل
عنه إلى الحرب نفسها. نعم، فمن ثم اتخذها الأمراء. اتخذ ماذا الأمراء؟ هل اتخذوا نفس الحرب التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتخذوا تلك العادة؟ واضح؟ قال نعم، يقول يحتمل عود، قال يحتمل عوده إلى ماذا؟ عوده إلى الحربة نفسه، يعني إلى نفس الحربة اتخذوها، أو إلى جنس الحربة، يعني اتخذوا نفس الصفة نفس العادة، يحتمل. لهذا قال ثم اتخذها، اتخذ ماذا الأمراء؟ قال اتخذوا نفس حربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوها أمامه، نفس الحربة أو من نفس الجنس. قال
وقد روى عمر بن جبل في أخبار المدينة من حديث سعد القرض أن النجاشي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرب فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشي بها مع الإمام والعلم ومن طريق الليث.
نعم، هذا واضح، فأمسكها لنفسه فهي التي يمشى أو يمشي بها مع الإمام يوم العيد، إذن هي نفس الحربة التي كان يصلي إليها، أليس كذلك؟ قال
ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى.
وهذا واضح، عرفتم؟ فقتل الزبير بن عوام يوم أحد، أو فقتل فأخذ ماذا؟ فأخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره.
ويحتمل بأن الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي،
أي لأنه هناك حربة النجاشي، أليس كذلك؟ وهنا حربة من الزبير، والزبير قتل ماذا؟ في أحد. فيقول هنا يحتمل أن يكون ماذا؟ أن تكون حربة النجاشي بعد تلك الحربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك الحربة ثم بدلها بماذا؟ بحربة النجاشي. واضح؟ نعم، قتل المشرك، أحسن، فقتل الزبير بن العوام يوم أحد، أخذ الحربة يعني منه. فيحتمل أن هذه الحربة كانت لذلك المشرك التي أخذها الزبير فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، أو ماذا؟ النجاشي. كيف نجمع بين هاتين القصتين؟ قال الحافظ رحمه الله ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا، لأن قصة أحد، الزبير قتل ذلك المشرك فأخذها، ثم النجاشي ماذا فعل؟ أهدى تلك الحربة فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم بدل حربة الزبير. واضح؟ هذه الفائدة كان الأولى بها أن تذكر بعد الحديث الآتي، هل أحد معه في الترتيب غير هذا؟ واضح؟ حديث أبي جحيفة يعني الآتي الذي سيأتي، أخرجه المصنف مطولا، أخرجه المصنف مطولا ومختصرا. قال في الطهارة حديث رقم 87 و100. نعم،
في باب استعمال فضل وضوء الناس، وفي حديث ستر العورة
من الصلاة حديث رقم 76 و300.
في باب الصلاة في الثوب الأحمر،
وهذا تكلمنا عليه، تذكروا هذا تكلمنا عليه بالتفصيل. نعم،
وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا، وفي الأذان وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، وفي اللباس في موضعين، ومدار عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عامة أبي جحيفة إلى ما مع أبي جحيفة، وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه في منهما كما سيأتي واضحا.
هذا كله سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، هذا سيأتي بالتفصيل أي من جهة الأسانيد. واضح؟
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد،
أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك الطيالسي.
قال حدثنا شعبة،
شعبة ابن الحجاج،
عن عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت أبي
تمر بين يديه المرأة والحمار. الشاهد منه أنه صلى إلى ماذا؟ إلى عنازه، إذا صلى إلى ستر. قال هو الذي يقال له الآن ماذا؟ يقال له الأبطح، أليس كذلك؟
وكذلك روى من رواية عمير عن عمرو، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عمرو أن ذلك كان بالهاجرة.
بالهاجر، واضح؟ كان ذلك بالهاجر.
فيستفاد من كما ذكره النووي أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين صلاتين في وقت الأولى منهما.
نعم، بالهاجر يعني الظهر، أليس كذلك؟ إذن قدم العصر إلى الظهر، لأنه هنا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فتمر بين يديه المرأة والحمار. قال النووي يستفاد منه أنه قدم الصلاة. هذا رد على من؟ على الحنفية رحمهم الله الذين قالوا بأن الجمع إنما هو جمع صوري لا جمع حقيقي. ما هو الجمع الصوري؟ أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر فيصلي ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر. لا شك أن هذا فيه كلفة وتكلف، أليس كذلك؟ وبينا لكم بأحاديث صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، جمع تقديم وجمع تأخير. لكن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال. لماذا؟ لأن الاحتمال وارد فيه، وهو نعم، والعصر ركعتين أي بعد دخول وقت العصر، يعني كل صلاة صلاها في ماذا؟ في وقتها. صلى الظهر ركعتين إلى عنازة، ثم انتظر حتى دخل وقت العصر وصلى ركعتين، وليس فيه دليل على الجمع، واضح؟ يعني ليس فيه دليل أنه قدم صلاة إلى الأخرى، بل فيه يحتمل أنه قدم ويحتمل أنه صلى الظهر في وقتها وجلس واستراح صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى العصر ركعتين. إذن هل فيه دليل؟ قال هذا ليس فيه دليل صريح بخلاف الأدلة الأخرى، واضح لكم؟ قال في حديث أنس رقم 52 و100. مر معنا هناك ما معنى العنزة وضبط العنزة، واضح؟ وبينا بأنها العصا. نعم.
وفي رواية ابن عميس جاء بلال فأذنه الصلاة وقرب بالعنزة حتى ركز بين يديه وأقام الصلاة.
إذن جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة، هذا واضح. هذا من رواية من؟ من رواية أبي العميس. نعم. وأول
رواية عمر بن أبي زائدة عن عمرو بن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة الحمار من أدنى.
نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء من أدنى، واضح؟ من أدنى. كذلك، وهذا تكلمنا عليه، واضح؟ لأنه أخذ هذا الوضوء وتقاتلوا على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكلمنا على الحلة الحمراء وسيأتي أيضا التفصيل فيها. نعم.
وفيها
أيضا وقرابة حلة الحمراء مشمرة. نعم، مشمرة، هذا بيناه لكم.
وفي رواية مالك بن جبير عن عمرو كان الأمر إلى رئيس الساقين، وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي تداول الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بماذا؟ يتبركون بفضل وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، أي التبرك بوضوء من؟ بوضوئه فقط. أما التبرك بوضوء العالم والغير فلا، كما بينا هذا بالتفصيل. وفي رواية مسلم حديث رقم 350.
من طريق التوري عن عمر عن شعبة أن ذلك كان أثر قلوبهم من مكة بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
واضح هذا؟ إذا دل على أنه كان واقع متى؟ بعد خروجه من مكة. من مكة، نعم، بعد خروجه من ماذا؟ من مكة كان يفعل هذا وليس في القدوم، واضح؟
قوله يمر بين يديه،
طبعا هذا الذي مر كله بحث في هذا اللفظ وبين يديه عنز الروايات التي جاءت متى حصل هذا وكيف حصل ومن الذي وضع إلى آخره. أراد الحافظ أن يجمع لك هذه الروايات. يقول يمر بين يديه أي بين العنزة وبين القبلة لا بينه وبين العنزة. واضح؟ ليس المرور النبي صلى الله عليه وسلم تمر أمامه هذه الدواب ويسكت ويتركها، لا، من أمام ماذا؟ السترة.
ففي رواية قبل أن يسالك في باب الصلاة الثوب الأحمر ورأيت الناس وقراءهم بين يدي العنزة.
بين يدي العنزة، أين بين يدي العنزة؟ أمام ماذا؟ أمام اتجاه القبلة. واضح؟ يعني السترة ثم أمام، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة، بل من أمام السترة، يعني هذا هو بين يدي. أنت تقول مر زيد بين يدي، يعني من أمامك. الآن جاء الحديث وكانت هذه الدوار تمر بين يدي العنزة، أين يدي العنزة؟ من جهة القبلة أمام العنزة، ليست من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين العنزة. واضح لكم؟
وفي الحديث من الفوائد
اهتمام الطرف من الصالحين. طبعا هذا سبق بطلانه وانه باطل، هذا لا يجوز، انما هو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه واله وسلم، وتكلمنا على هذا بالتفصيل وبينا بانه يفضي الى الشرك. واضح ان هذا يفضي الى الشرك واعتقاد امور خطيره جدا. نعم.
ووضع السترة المصنع حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء بها
بمثل بطل العنزة. نعم. يقول ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة. أما قوله حيث يخشى فليس صحيح، بل الأصل أنها توضع حيث يخشى أو لا يخشى، لأن هذه الخشية لن تنتفي، إن انتفت بالمرأة والحمار والكلب لن تنتفي بماذا؟ بالشيطان، أليس كذلك؟ إذن الخشية باقية، فقوله إن يخشى تقول إن يخشى، لكن الخشية مستمرة. إذن على كل حال يجب عليه أن يتخذ ماذا؟ السترة، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال حتى لو وضع بمثل الشعرة، واضح، يجوز له أن يصلي إليها. والصحيح أن الذي ورد هو الحد الوارد في صفة السترة بمثل العنزة والحربة، واضح، هذا أقل حد ورد فيه، فعلى الإنسان أن يرتبط به لأنه بيان لصفة هذه العبادة وهي اتخاذ السترة. طبعا أن قصر الصلاة في السفر أفضل، بينا بأنه واجب وليس أفضل، وهذا سيأتي إن شاء الله، بل مر معنا هذا، مر معنا هذا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضت الصلاة عليه ماذا؟ كان لما فرضت في البداية ركعتين ركعتين، أليس كذلك؟ قال وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح بين لا يخفى، أليس كذلك؟
وفيه استحباب تشمير الثياب سيما في السفر،
لأنه ثبت كما بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شمر عن يديه، وهذا إن دل دل على الاستعداد وعلى أنه متحمس إلى أن يفعل ويخدم إلى آخره. واضح؟ نعم. وكذا استصحاب العنزة ونحوه.
ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان،
ويأتي إن شاء الله هناك حكمه، نبين حكم الأذان، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو فرض كفاية، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأذان، هناك نتكلم عليه بالتفصيل. نعم. وأيضا فيه دليل على جواز النظر إلى الساق، وكلكم يعلم ما هو الساق، هذا هو الساق، فيجوز الإنسان أن ينظر، وهذا بالإجماع يجوز، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة، أنها قد تقع الفتنة إذا نظر إلى مثلا من كان أمرد مثلا وساقه جميل، فإنه قد تقع الفتنة وقد وقعت. واضح؟ أما إذا أمنت الفتنة فإنه يجوز، وهذا أمر بإجماع العلماء، لأن طبعا الساق ليس بعورة كما قلنا، إنما العورة من السرة إلى الركبة، أما ما دون ذلك فهو على الأصل من الإباحة. واضح؟ نعم، قال وفيه جواز لبس الثوب الأحمر، وبينا هناك أيضا حكمه، وسيأتي إن شاء الله حكم هذا الأمر بالتفصيل، سنبين لكم هناك إن شاء الله اللون وما هو المحرم وما هو غير المحرم إلى آخر، وضح لكم، هناك سيأتي بالتفصيل حتى لا نتقدم المباحث.
قال المصلي
رحمه الله تعالى: انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني يريد الإمام البخاري كم المسافة التي تكون بين المصلي من مكانه إلى السترة، واضح؟ وليس المراد به الأخص فقط، يعني من موضع سجوده أو من موضع ركوعه، لا، يعني هو قائم الآن هنا، كم المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ هل إذا صلى وعشرة أذرع بينه وبين السترة ويصلي إلى سترة؟ ها؟ هذا سئل، هل هناك قدر معين أو أن الإنسان مخير يصلي كيف شاء في المسافة بينه وبين السترة؟ لا، أراد أن يبين لك الإمام البخاري لأن هناك حد بينه الشارع حتى لا تضيع على نفسك هذه الصلاة، فما تجعل السترة هناك وتقول ما شاء الله الله أكبر أن أصلي إلى سترة، أي سترة هذه؟ في هذا الشارع ما ترك هذه المسألة وبينها، ولهذا تعرض لها الإمام البخاري رحمه الله، فقال باب كم أو باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ليس هكذا مفتوح الأمر، لا، إنما هو مقيد من الشرع. قال حدثنا، قال حدثنا عمرو ابن زرارة، توفي سنة 83 و200، توفي سنة 83 و200، نعم.
قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم
ابن أبي حازم، قال عن أبي سلمة ابن دينار الذي هو ابن من هو أبو حازم، من هو أبو حازم؟ سلمة ابن دينار، عن سهل ابن سعد الساعدي،
قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدينار كمرء الشاة.
إذن قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار، ما هو الجدار؟ يعني السترة، ممر شاة. إذن المسافة التي بينك وبين السترة ممر شاة، أليس كذلك؟ ما هو ممر شاة؟ وكيف يكون ذلك؟ وهذا سيأتي والبحث فيه والخلاف، لأن هناك جاءت أحاديث تختلف عن هذا اللفظ، واضح؟ سيأتي سيأتي، لا تستعجل، البحث هذا طويل، ما لو أراد موضوع السجود هكذا مطلقا لبين، واضح؟ نعم. المكي هو المكي ابن إبراهيم.
قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن
سلمة ابن الأكوع الأسلمي، سلمة ابن الأكوع الأسلمي،
قال كان جدار المنبر ما كادت الشاة تجوزها،
كان الجدار عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. إذن المسافة التي بين المصلي وبين السترة ممر شاة، لكن أين هذا؟ هل هو من موضع السجود؟ هل هو من موضع الركوع؟ هل هو من موضع القيام؟ ولهذا سيأتي الخلاف، واختلفوا في ممر الشاة، وتجد الخلاف جرهم إلى عدم الضبط الكلي لمسافة السترة أو المسافة بين السترة وبين المصلي، وهذا ما سيأتي بيانه. قال من ذراع، يعني كم ذراع؟ كم شبر؟ واضح؟ كم هذه المسافة التي بين المصلي والسترة؟ قال
والمصلي بكسر
اللام على أنه اسم فاعل، واضح؟ يعني فاعل لهذه الصلاة، الرجل الذي يصلي، الرجل الذي يصلي يقال ماذا؟ هذا الرجل المصلي، مصلي اسم فاعل وليس فعل ولا فاعل، واضح؟
ويعتمد أن يكون بكسر اللام على المكان الذي يصلي،
المصلى، كم القدر الذي ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة، يعني المكان الذي يصلى فيه؟ إذن هذا صار ماذا؟ قال يحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه، وعلى هذا يكون اسم مفعول، اسم مفعول. الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعول، لأن العبادة تقع في ذلك المكان. واضح؟ واضح؟ يعني صرح بالإخبار، أخبرني أبي، والإخبار كما تعلمون أقوى من ماذا؟ من العنعنة.
قوله عن سهل
إذن سهل بن سعد. هذا يقول أذن حتى مني. كذا هو في رواية أبي داود، قال وكان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث معنى هنا قال أي في مقامه. وكذا هو في رواية أبي داود كان بين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل مصلى المقام الذي كان يقف ويقوم فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح أبي داود رقم 44 و600. نعم، لأنهم بعضهم قال، لأن بعضهم قال الجدار قد يكون على اليمين على الشمال، واضح؟ قال لا، المراد بالجدار الذي بينه وبين القبلة المنبر، الجدار الذي أمامه أي بين القبلة وهذا المنبر، ليس الجدار الذي على اليمين ولا على الشمال، بل الذي هو باتجاه القبلة. قال نعم، هذا جاء صريح هناك، لأنه مما يلي جدار القبلة، والحديث برقم 34، حديث البخاري في الاعتصام 34,307,000. نعم. نعم، ممر الشاه. انتبه هنا ماذا قال؟ كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر الشاه بالرفع، أليست مرفوعة؟ ممر الشاه، ما إعرابها؟ قال
وكان
تامة. نعم، بالرفع على أن كان تامة، يعني ممر، ممر يكون اسم ماذا؟ اسم كان التامة. أين خبرها؟ لا تحتاج إلى خبر لأنها تامة، هذه كان التامة، وكان التامة لا تحتاج إلى خبر كما بينا لكم هذا مرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ قال أو ممر اسم كان، يعني اسم كان الناقصة الأولى، اسم كانت التامة، إذا لا نحتاج إلى خبر، واضح؟ كان ممر الشاه، هنا نحتاج، كان الناقصة، إذا ممر اسم كان، أين خبرها؟ قال اسم كان بتقدير ماذا؟
بتقدير
قدر أو نحوه، يعني اسم كان الناقصة ممر، واضح؟ فالتقدير بقدر، هذا هو تقدير اسم كان الذي هو الممر، يعني كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممر، هذا اسم كان. ما هو تقدير اسم كان؟ قدر، بقدر كذا أو نحو كذا. أين خبر كان؟ قال والظرف هو الخبر، أين الظرف؟ كان بين مصلى رسول الله إلى آخره، إذن بين مصلى إلى آخره، هذه الجملة كلها ماذا؟ خبر، الظرف، واضح؟ أين اسم كان؟ ممر، إذن قدم ماذا؟ الخبر على الاسم. قال أعربه الكرماني في المجلد الرابع في شرحه في 53 بالنصب، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر الشاه، نصب ليس ممر، ممر الشاه. ما هو الوجه؟ قال
بالنصب على خبر كان
بالنصب على أن ممر هو خبر كان، لأن كان كما تعلمون الناقصة ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أليس كذلك؟ ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. إذن هنا ممر خبر لكان، أين اسمها؟ قال
واسمها قدر المسافة.
نعم هذا هو الاسم، قدر المسافة، وخبرها ممر، كان قدر المسافة ممر الشهر. واضح؟ قال
قال
والسياق يدل عليه، هذا كلام الكرمان. وإن كانت الرواية أيضا جاءت هنا بماذا؟ بالرفع وهي واضحة. الحديث الثاني الآن، حديث المكي، قال سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع كما بينا لكم. قال الحافظ نعم وهذا ثاني ثلاثيات البخاري، أليس كذلك؟ هذا هو الثاني من ثلاثيات البخاري، أليس كذلك؟ واضح؟ مر معنا حديث فيه ثلاث رجال، وهذا الآن الحديث الثاني الذي فيه ثلاث رجال بين البخاري وبين من؟ وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ لأنه قال حدثنا مكي، ثم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال كان إلى آخره. واضح؟ جدار إلى آخره. إذن هذا الحديث هنا واضح بأنه من الثلاثيات أي في السند، وورد هناك أيضا كما مر معنا السند الثلاثي تذكره عبد. يعني بين البخاري وبين هذه الرواية المتن ثلاثة من الرجال، قد يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون مرفوع كما هو واضح. رواية مكي كان جدار المسجد، انتبه. أما الإسماعيلي رواه بماذا؟ قال
كان المنبر قد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة.
العنزة الآن أصبح
العنزة،
واضح. قال كان الإسماعيلي الآن روى بلفظ آخر، انظر معنا هنا رواية مكي كان جدار المسجد، واضح الرواية. رواية الإسماعيلي كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، واضح فقط مرور هذه الشاة. فماذا ظهر لنا بهذه الرواية؟ قال إذن الحديث مرفوع، لأنه قد يظن ظان هنا حديث مكي كان جدار المسجد كأنه ليس مرفوع، أليس كذلك؟ لكن بين هناك بأنه من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله، ليس هذا المنبر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجدار الذي رواه مكي، لأنه قد يظن الظان أن مكي روى بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ليس فيه دليل، وإنما البحث إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا تغير بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غيره الصحابة، قدموا أخروا، أليس كذلك؟ لكن لا، رواية الإسماعيلي صريحة بأن هذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع. وهذه المسافة إنما هي مقدرة من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من غيره. واضح لكم؟ عرفتم؟ قال نعم هذا الشاهد. فإن قال قال أين الترجمة؟ وأين الشاهد؟ البخاري باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة، وأين هنا السترة؟ هذا منبر وجدار، فأنا لنا ببيان السترة. واضح لكم؟ يعني أين السترة والمصلي؟ هنا جدار ومنبر، فمن أين وجه الدلالة للبخاري من هذا الحديث؟ واضح؟ قال الكرماني أجاب في المجلد الرابع في 53 و100، ماذا قال الكرماني؟ قال الكرماني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي بأصحابه بجنب المنبر، ولم يكن بينه ولم يكن بجنب المنبر محراب، أليس كذلك؟ إذن الجدار أمامه مباشرة، هذه هي المسافة، مسافة المنبر.
واضح؟ قال
قال فالمسافة هي 3 درجات. واضح؟ مسافة المنبر الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قف هنا، هذا هو المنبر، إذن هذه هي المسافة من هنا إلى هنا. واضح لكم؟ لأنه كان يقف بجنب المنبر، هذه هي المسافة المراد. واضح؟ واضح لكم وجه الاستدلال؟ كأنه يقول بأن الإمام البخاري أراد بالاستدلال بحديث المنبر والجدار أن الجدار كان أمام المنبر، أليس كذلك؟ وهذا هو المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجنب المنبر حتى يبدأ الصف خلفه لما يكون إمام، أليس كذلك؟ إذن كم المسافة بين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة؟ هي المسافة بين بداية المنبر والجدار. واضح؟ هي المسافة من بداية المنبر إلى الجدار، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم والجدار، هذه هي المسافة. واضح؟ واضح؟ بين الجدار والمنبر، هذا بداية المنبر، هنا يبدأ المنبر، ثم الدرجة الأولى، ثم الدرجة الثانية، ثم الثالثة التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي يقف أين؟ إلى جنب المنبر في بداية الدرجة، يعني محاذي لبداية الدرجة. إذن كم المسافة بينه وبين الجدار؟ مقياس المنبر والجدار. واضح؟ عرفتم؟ قال
أن البخاري أشار إلى هذه الترجمة إلى حديث سنن الإنسان الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب.
هنا ابن رشيد ماذا قال؟ قال لا، هو يشير أيضا إلى حديث مر معنا، تذكره لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على منبر الخشب، تذكر هذا الحديث، تكلم عنه بالتفصيل. انظروا الآن إلى الربط. قال
فأن يكيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر إن منبر فصلى عليه، فاقترى ذلك أن المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي.
قال قام على المنبر هناك، أليس كذلك؟ فصلى عليه، وبينا هذا لما قام يعلم الصحابة. واضح؟ فلما قام يعلم وقف على المنبر. إذن هذه هي المسافة ما بين وقوفي على المنبر وما بين الجدار، فهذا الذي أراده البخاري، أشار بهذا هنا المنبر حتى يربطك بذاك الحديث. إذن ما هي المسافة بين وقوفه وبين الجدار؟ فهنا أراد، فاستدركوا عليه فقالوا قالوا كيف لك بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد على المنبر حتى تقيس هذه المسافة، أليس كذلك؟ إنما وقف، وليس هذا دليل على أن هذه هي المسافة، لكن نحن نتكلم عن إنسان واقف ما يتحرك، ما هي المسافة له؟ وأنت تتكلم عن إنسان يتحرك يرجع ويتقدم. قال ما سجد عليه إنما سجد في أصله، نزل. واضح؟ ماذا قال؟ قال واضح، بين أصل المنبر والجدار أكثر من ممر شاة، لأنه الآن سجد في أصل المنبر. إذا ننظر إلى هذه المسافة لما يسجد هنا على الدرجة الأولى مثلا أو الثانية، كيف يكون تكون المسافة؟ بعيدة جدا، إذا ليس هناك ممرشة. قال
أجيب بأن أكثر أثناء الصلاة قد حصلت على المنبر.
قالوا نحن نجيب عليكم بأن أكثر الصلاة أين صلاها؟ على المنبر، والأكثر له حكم الكل، فأكثر الصلاة على المنبر، إنما السجود فقط